الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن سماع صحيح البخاري وكيف أن الأمة في كل زمان ومكان اعتنت غاية العناية بسماع هذا الصحيح، صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وروايته، وأن هذا أمرا كان مشهورا حتى إلى يومنا هذا، فالناس بفضل الله عز وجل مقبلون على ذلك، يحبون سماع صحيح البخاري، بل يحبون سماع كتب السنة كلها ويقبلون على ذلك. وإذا ما عقد مجلس هنا أو هناك في رواية هذا الكتاب العظيم أو هذه الكتب الحديثية العظيمة، تجد طلبة العلم بحمد الله تبارك وتعالى مقبلين على سماع هذه الكتب التي اشتملت وحوت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينا أشهر الرواة الذين رووا صحيح البخاري عن الإمام البخاري، وأشهر الرواة عنهم أو عن أشهرهم وهو الإمام محمد ابن يوسف الفربري. وفي هذا ما يدل على شهرة هذا الكتاب وشهرة رواته وانشغال الناس بسماعه وروايته واشتغال الناس بتعلم ما فيه من علم نافع إلى يومنا هذا بحمد الله تبارك وتعالى. اليوم سنحاول أن نركز الحديث عن نسخة من نسخ البخاري، هي عبارة عن نسخة جمعت نسخا متعددة. معلوم أن هناك عدة نسخ لصحيح البخاري يرويها أكثر من راو عن صحيح عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جاء الإمام شرف الدين اليونيني، وهذا الإمام العظيم كان من أشهر علماء زمانه في الحديث، كان معروفا بالحديث، محدثا معروفا، فأراد أن يعكف على صحيح البخاري واعتنى به عناية فائقة جدا جدا، وأراد أن يجمع لنفسه نسخة لصحيح البخاري. تلك النسخة يجمع فيها جميع النسخ التي وقف عليها من نسخ صحيح البخاري عليه رحمة الله تعالى الأصول، أي من النسخ الأصول المعتمدة من نسخ صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعكف فترة طويلة رحمه الله تبارك وتعالى لكي ينسخ هذه النسخة لنفسه ويقابلها على تلك الأصول التي أشرنا إليها في اللقاء الماضي. فماذا فعل؟ نسخ نسخة لصحيح البخاري ثم قابلها على كل النسخ المعتمدة والأصول المعتمدة. ذكرنا نسخة الفربري، نسخة الأصيلي، نسخة الكشميهني، هؤلاء كل هؤلاء الإمام اليونيني اهتم جمع هذه النسخ كلها، نسخة أبي القاسم ابن عساكر، نسخ كثيرة اهتم بها وأراد أن يجمع ما فيها من اتفاق واختلاف. فإذا به عكف على قراءة صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث يقابل في كل مرة نسخة من النسخ، فقابل صحيح البخاري عددا كثيرا من المرات واستخلص لنا أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين النسخ الأصول التي اعتمد عليها. فصارت النسخة اليونينية هذه هي عمدة العلماء المتأخرين من هذا الزمان إلى يومنا هذا. هذه النسخة اليونينية كما نقول، كما أن الإمام اليونيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى عكف على تنقيحها والتدقيق فيها وتصحيحها ومراجعتها ومقابلتها، لم يكن له هم سوى صحيح البخاري، سوى نسخ وأصول صحيح البخاري، ولكنه يعني تميز في هذا جدا وبرع فيه غاية البراعة، بحيث إنه لما أراد أن يقابل الكتاب وضع نسخ صحيح البخاري أمامه ويقابل نسخة النسخة على النسخة التي عنده، فكلما وجد أوجه اتفاق يرمز إلى ذلك برمز معين أو برموز اصطلحها لنفسه، فجعل لكل أصل من الأصول ولكل كتاب من الكتب أو نسخة من النسخ رمزا اتبعه لنفسه واصطلحه لنفسه حتى لا يكثر الكلام في نسخته. ونحن أشرنا في لقاءات ماضية كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتفننون في الرموز الحديثية، فبدلا من أن يكتب مثلا الفربري والأصيلي وابن عساكر ونحو ذلك فيكثر الكلام في النسخة بكثرة هذه الأسماء لأنها تتكرر كثيرا، فرمز لكل عالم من هؤلاء العلماء رمزا. فمثلا الإمام أبو ذر الهروي وهو له أصل اعتمد عليه الإمام اليونيني رمز له بالرمز هاء، والإمام أبو محمد الأصيلي رمز له بالرمز صاد، والإمام ابن عساكر الدمشقي أبو القاسم ابن عساكر المعروف رمز له بالرمز شين، والإمام أبو الوقت رمز له بالرمز طاء، والإمام الحموي رمز له بالرمز حاء، والإمام المستملي رمز له بالرمز ست، والإمام الكشميهني رمز له بالرمز هاء أيضا، وهكذا صارت هناك رموز اصطلحها لنفسه. غرضه من ذلك ماذا؟ أنه إذا أراد أن يشير إلى الاتفاق يشير إليه بهذه الرموز. فإذا مثلا كانت هناك نسخة وقع فيها خلاف لما وفي بقية النسخ يشير إلى أن في النسخة الفلانية التي رمزها كذا هذا الموضع الكلام فيها على النحو الفلاني. وكذلك إذا وقع اتفاق من عدد من النسخ على شيء دون نسخة أخرى يذكر رموز النسخ المتفقة ويشير في الهامش مثلا إلى النسخة المخالفة، فأخرج لنا هذه النسخة المحققة المدققة المنقحة. ليس هذا فقط، بعد أن انتهى من ذلك عقد مجالس السماع كما قلنا آنفا إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بعد أن ينسخوا النسخ ويقابلوها ويحققوها ويدققوا فيها يعقدون مجالس السماع لإسماع الناس هذه الكتب حتى تروى عنهم بالأسانيد الصحيحة المتصلة. ولما عقد المجالس لإسماع الناس بالنسخة التي انتسخها من صحيح البخاري اعتمادا على الأصول المعتمدة لكتاب صحيح البخاري لم يكن وحده في هذا المجلس، وإنما أجلس معه الإمام الكبير الإمام العظيم إمام النحو صاحب الألفية المعروف محمد ابن مالك صاحب ألفية مالك في النحو، وكان معاصرا له، وكان الإمام مالك أكبر سنا منه بعشرين سنة. فكان الإمام اليونيني يحدث بصحيح البخاري ويسمع الناس صحيح البخاري، ومحمد ابن مالك الإمام العظيم الذي هو أكبر سنا منه يجلس يسمع منه صحيح البخاري كما يسمع التلاميذ. وكذلك محمد بن مالك كان في هذا المجلس كلما وقع استشكال في بعض المواضع يبحث له بعلمه الواسع في اللغة العربية ووجوهها فيذكر في مجلسه وجه هذه الكلمة أو هذا الموضع من صحيح البخاري ويوجهه بحسب ما يعلم وبحسب ما يفتح الله عليه من معرفته باللغة العربية. فصار الإمام اليونيني في هذا المجلس أيضا تلميذا للإمام محمد ابن مالك، فهذا شيخ في الحديث وهذا شيخ في العربية، هذا يتعلم من هذا الحديث وذاك يتعلم من هذا اللغة، وهكذا كان العلم رحما بين أهله، كل ينتفع من غيره وليس هناك تكبر ولا تعاظم، بل كان الناس يتعلم بعضهم من بعض، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إلى متى تكتب الحديث أي تتعلم الحديث؟ قال: مع المحبرة حتى المقبرة. فصارت هذه النسخة اليونينية إلى يومنا هذا من أعظم النسخ الحديثية، لما يعني حظيت به من إتقان بالغ ومراجعة وتحقيق وتنقيح ليس له مثيل على مدار الكتب الأخرى. أولا من حيث الرواية والنقل اعتمد الإمام اليونيني على أصح النسخ لصحيح البخاري، ثم أبرز لنا بطريقة بديعة جدا أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف، بحيث إنك إذا حصلت على هذه النسخة تجد بين كأنك حصلت على كل نسخ صحيح الإمام البخاري. وكذلك الإمام محمد بن مالك كان يوجه بعلمه في اللغة العربية ما يستشكل من مواضع الصحيح. ثم جاء بعد ذلك السلطان عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى، وكان كما هو معلوم راعيا للعلم والعلماء، أراد أن يطبع في المطبعة الأميرية نسخة موثقة محققة مدققة من صحيح الإمام البخاري، وأوصى العلماء الاعتماد على النسخة اليونينية، النسخة اليونينية، وأن يعتمدوا على هذه النسخة في إخراج نسخة مطبوعة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالفعل اجتمعت الجهود، جهود الدولة وجهود العلماء في إخراج هذا الكتاب العظيم في نسخة مطبوعة تكون وثيقة من أفضل الوثائق وأدقها تصحيحا لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فاعتمد العلماء، علماء الأزهر وقتئذ، على النسخة اليونينية، وليس هذا فقط، بل وقفوا أيضا على نسخ أخرى لصحيح البخاري لا تقل صحة وجودة وإتقانا عن النسخ التي اعتمد عليها الإمام اليونيني، فأخرجوا نسخة أخرى وهي النسخة أو الطبعة الأميرية من صحيح البخاري وهي مطبوعة في 9 مجلدات، اعتمدوا فيها أولا على اليونينية، وزادوا على ذلك أن قابلوها ثانية وثالثة ومرات متعددة على نسخ أخرى لصحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ليس هذا فقط، بعد أن تم ذلك كله إذا بالسلطان عبد الحميد يوصي العلماء وعلى رأسهم الشيخ حسون النواوي وكان شيخ الأزهر وقتئذ، أن يختار طائفة من كبار العلماء وفحول العلماء وجهابذة الحديث واللغة في الأزهر الشريف حتى يراجعوا هذه النسخة. فاختار الشيخ حسون رحمه الله تبارك وتعالى 16 عالما من علماء الأزهر الفطاحل الكبار الجهابذة العلماء، فراجعوا هذا الكتاب هذه النسخة وقابلوها وراجعوها حرفا حرفا وكلمة كلمة حتى خرجت هذه النسخة الأميرية سنة 1313، هي ابتدأ في طباعتها 1311 وتم ذلك سنة 1313، فكانت هذه النسخة الأميرية المطبوعة هي عمدة العلماء من وقت إذن إلى يومنا هذا. وإنك إذا نظرت إلى هذه النسخة تجد فعلا براعة المحدثين وبراعة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التدقيق، لا أقول في الحرف بل في النقطة، لا أقول في الجملة بل في الكلمة، يدققون في كل شيء، بحيث خرج لنا صحيح البخاري في هذه الصورة الجميلة، في هذه الصورة الموثقة، وهو يعتبر أبلغ ما يمكن أن يبلغه الناس أو الإنسان أو البشر في التصحيح والإتقان والمراجعة والتحقيق. ولهذا أنا أريد في مجلسنا هذا أن يتعرف المشاهد الكريم على شيء مما في هذه النسخة، نسخة صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أنا جئت معي الآن بالجزء الأول من هذه النسخة الأميرية، وهي طبعا هذه النسخة التي بين أيديكم والتي أحملها الآن ما هي إلا صورة مأخوذة عن هذه النسخة الأميرية. وأنا أقول إن تصوير هذه النسخة أفضل من إعادة طبعها بحرف آخر وبصف آخر، فإن هذا قد لا يلقى من التصحيح والمراجعة والتحقيق والتصحيح ما قد لقيته تلك النسخة التي خرجت من بين هؤلاء الفطاحل العلماء، الذي الواحد منهم يعد أمة من الأمم. تعالوا بنا نتأمل، انظر مثلا في بداية الكتاب، طبعا الكتاب كبير في 9 مجلدات، لكننا بفضل الله عز وجل سنحرص جاهدين على أن نقرأ سويا في أول صفحتين من صفحات هذا الكتاب، ونتأمل كيف فعل اليونيني أولا، ثم فعل كيف فعل العلماء الكبار أصحاب النسخة الأميرية. في يبدأ صحيح البخاري بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التسمية الواقعة في بداية الكتاب تجد فيها مش الصفحة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ستتكرر في نسخة أخرى كما سيأتي بعد سطر، إشارة من صاحب هذه النسخة إلى نوع من الخلاف في ذكر التسمية، هل ذكرت أولا أم ثانيا. تعالوا بنا. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، كيف، طبعا العنوان كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا عند كلمة كيف وضع رقما فوقه، ثم كتب في الهامش بسم الله الرحمن الرحيم باب، كأنه يشير إليك إلى أن النسخ التي أشار إليها فوق وهي برمز صح وهاء وصاد، هاء هي رمز نسخة الهروي، وصاد رمز نسخة الأصيلي، وكلمة صح يعني أن هذا مصحح، أي وقع فيها وقوعا صحيحا وليس ذلك من التطبيب. شرحنا قبل ذلك معنى صح الذي هو التصحيح، ومعنى الصاد الممدودة التي يشير بها إلى التمريض والتطبيب الذي يكون في معرض الشك. فانظر إلى الإمام، إلى هؤلاء العلماء ماذا فعلوا لكي يضبطوا، كأنهم يقولون عند هذه النسخة التي رمزها هاء ورمزها صاد ليس الكلام فيها هكذا، إنما الكلام فيها بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي. ثم قال وقول، وتجد أن اللام عليها علامتا إعراب، الضمة والكسرة، وقول، ثم كتب فوقها معا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن في بعض النسخ قول بالضم، وبعض النسخ الأخرى قول بالكسر، وكلاهما جائز في اللغة. يعني إذا قلنا باب أو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وقوله، يعني صار هنا قوله معطوف على ما قبله، أو كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي، يعني يقصد هنا أن ذلك معطوف على كلمة باب. يعني إذا قلت باب كيف، يعني من باب المضاف والمضاف إليه، ولم تقل باب، إذا قلت باب يبقى كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وقوله. أما إذا قلت باب كيف، يعني باب كيف بمعنى أن يكون مضاف ومضاف إليه، فيكون أولا كيف كان بدء الوحي من باب الإضافة، فتقول وقولي، يعني وقول الله عز وجل، وباب قول الله عز وجل. انظر إلى الدقة المتناهية. ثم قال وقول الله جل ذكره، أشار في الهامش إلى أن جل ذكره في بعض النسخ التي أشار إليها وهي مكتوبة فوق الكلمة بالحرف الأحمر عز وجل، يعني هناك في بعض النسخ جل ذكره وفي بعض النسخ الأخرى عز وجل. انظر إلى الدقة المتناهية، مع أن سواء قال عز وجل أو جل ذكره فكلاهما سواء، لكن هكذا كان المحدثون بهذه الدقة المتناهية. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم تجد في الهامش قال الآية، يعني في بعض النسخ وهي نسخة الهروي كتب هاء وهي نسخة الهروي صح بمعنى ماذا؟ يعني أن هذا مصحح في نسخة الهروي، يعني بعد أن ذكر هذا القدر من الآية قال الآية، أي إلى آخر الآية. فهناك من ذكر هذا القدر من الآية فقط ولم يشر إلى باقيها، بينما الهروي في نسخته أشار إلى باقي الآية. ثم قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير، تلاحظ أن عبد الله ابن الزبير فوقها هذه الرموز لا هاء صاد سين ط إلى، شرحنا في لقاء سابق أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يشيرون إلى الاختلاف أو إلى الكلام المضروب عليه بأن يضعوا في أوله لا وفي آخره إلى، أن يضعوا في أوله لا وفي آخره إلى. هنا يشير إلى أن هؤلاء العلماء أصحاب هذه النسخ المرموز لهم بالهاء والصاد والسين والطاء ليس عندهم قوله عبد الله ابن الزبير، إنما عندهم قوله الحميدي فقط. والحميدي هو عبد الله ابن الزبير، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكأن البخاري روى الحديث مرة فقال الحميدي من غير أن يذكر اسمه واسم أبيه، وفي مرة أخرى ذكر اسمه واسم أبيه مع ذكر نسبه، وهذا أمر وارد. وقد يكون عبد الله ابن الزبير هنا ذكر توضيحا وشرحا وبيانا لمن هو الحميدي، والظاهر أن هذا من البخاري، كأن البخاري أراد أن يبين من الحميدي الذي ذكرته ها هنا. وهذه عادة لعلماء الحديث، إذا ابتدأوا كتابا فرووا عن شيخ معروف فإنهم في أول مرة ينسبونه نسبا كاملا، ثم إذا ما ذكر بعد ذلك في الكتاب يختصرون اسمه على أساس أنه قد ذكر منسوبا في أول الكتاب. ثم قال: قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري. نجد حدثنا وحدثنا في حدثنا سفيان وحدثنا الحميدي، تجد في بعض النسخ عن، في بعض النسخ عن، يعني عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس حدثنا أو حدثنا الأخرى. وهذا طبعا لا يضر هنا، لأن هؤلاء سواء قالوا حدثنا أو عن، فهذه المصطلحات في شأنهم سواء. وهكذا إذا ما قرأت الكلام تجد مثلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، على المنبر قال. تجد هنا في الهامش يقول في بعض النسخ يقول بدلا من قوله ايه قال، فبدلا من ان يقول على المنبر قال سمعت، وانما قال في بعض النسخ على المنبر يقول سمعت. وهذا كما ترون بطبيعة الحال اختلاف لفظي لا يؤثر في المعنى، ولكن هكذا كان المحدثون عليهم رحمة الله تعالى بالدقة المتناهية في ضبط كل حرف وكل كلمة في الحديث. ثم تجد بعد ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. نجد عند كلمة إنما يشير إلى نوع من ما يتعلق بالشرح والتبيان لمعنى كلمة إنما هنا. ثم قال بعد ذلك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة. فنجد عند امرأة تعليق، يكتب في بعض النسخ أو امرأة، أو امرأة هنا في الكتاب، أو إلى امرأة، يعني في بعض النسخ كرر إلى، وفي بعض النسخ أخرى لم يكرر إلى. هذه شوف انظر إلى الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول ينكحها فهجرته، فكلمة هجرته نجد إيه هناك شرح يتعلق بذلك. ثم بعد ذلك إلى ما هاجر إليه، ثم يذكر حديثا آخر. نأخذ مثلا مثالا من الصفحة المقابلة، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل، في بعض النسخ ينزل، وبطبيعة الحال المعنى هنا واحد، عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم، في بعض النسخ فيفصم، والمعنى واحد، عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. حدثنا، انظر في بعض النسخ وحدثنا، سبحان الله، يعني هنا قال حدثنا، وفي نسخة أخرى وقع وحدثنا، أي زاد حرف واو العطف. وبطبيعة الحال هذا لا يضر في المعنى شيئا، ولكن هكذا كان المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وترون أنه في كل شيء متعلق بنسخة من النسخ يذكر ذلك فوقه، فتجد مثلا رمز صحة، يعني أي في نسخة الهروي، في نسخة الهروي فيها وحدثنا وليس فيها حدثنا، وهكذا إلى آخر الكلام أخي الفاضل، وإذا ما قرأت الصحيح كله تجد مثل ذلك في كل موضع من الكتاب، في كل صفحة، في كل حديث، في كل سطر من أسطر الكتاب تجد هذه الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. ثم يأتي هؤلاء المرجفون ويقولون لعل هناك حديث دخل في صحيح البخاري ولم يضعه البخاري في الصحيح. العلماء لا يدققون هذه الدقة المتناهية بحيث لا يمكن لأحد أن يزيد حرفا أفيزيد حديثا. فنسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها